الله يحييك بروف ياسين، والحديث عن حميد ومنتج حميد يطول ويطول، وحسبنا أنه نقيف بعض المواقف وليس كلها، ونشير إلى إشارات ونعقب على حديث لا أكثر ولا أقل، لأن القصيدة الواحدة عن حميد تحتاج إلى وقفات، وقفات طويلة جدا، وليتنا فعلنا ذلك، وليت الإخوة المتكلمين جعلوا كل قصيدة يفككوا هذه القصيدة تفكيكة من جميع النواحي، لأنها زي ما قلنا هي تعبر عن غضايا وعن آمال وعن أحلام، وبسراع عالي الإحساس وبأسلوب رفيع وبعمق متناهي. وهنا كانت عبقرية حميد اللي برع في استخدام هذا الغاموس وتكوين وإنشاء هذا الغاموس اللي استغاه من الواقع، وكانت أشعاره وقصصه واقعية. هذه عبقرية حميد تجلت في هذا الموقف، أن حميد استطاع أنه بعبقرية يقدم قصيدته للناس ويقدم الأفكار اللي بيطرحها في القصيدة من خلال استخدامه للراوي، وكيف برع في استخدام الراوي وهو يقدم يبين هذه المعاناة والأحلام والرؤى وكثير من الرسائل اللي الناس بيحسوها من واقعهم ومن صميم حياتهم. كيف استطاع أن حميد يوظف هذا الغاموس ويعبر به عن هذه القضايا؟ بالتالي مسألة الأيديولوجيا لا تؤثر عليه أيا كان، ولا نحن محتاجين أن ننمطه. الشاعر أحمد شوقي شاعر العصر الحديث لاموه الناس على أنه كان شاعر البلاط المدلل، ما كان بيقول قضاياه في كل من هب ودب، قضاياه دائما مربوطة كانت بالبلاط واتجاهات البلاط. وبالتأكيد كان شعر رصين وجميل وعميق، لكنه الناس ما كانت حاسة أنه بيعبر عن حاله، كان هو بعيد عن حياة الناس. لكن لما حصلت حادثة دنشواي فكانت فرصة أنه هو عبر فيها عن آلام الشعب. تلك القصة دنشواي اللي غزاها الجنود وهم يصطادون الحمام، وكان اختلاف ثقافي عميق جدا في مسألة تربية الحمام، ما كانوا يعرفون أنه هذا الحمام يربى وسط قرى صعيد مصر، فحاولوا يصطادوا الحمام بالبنادق وسار عليهم الأهالي، وبعض من الجنود مات بسبب ضربة الشمس وهم يجرون في الشوارع. فعاقب كرومر حاكم العام حاصر القرية وأحدث فيها تغطيلا وبطشا كبير، فأحمد شوقي تألم للموقف وكتب يا دنشواي على رباك سلام، ذهبت بأنس ربوعك الأيام، 20 بيتا أغفرت وساد هذا بعد البشاشة وحشة وظلام، إلى أن يقول نيرون لو أدركت عهدك رومر لعرفت كيف تنفذ الأحكام. فهنا أحمد شوقي نزل من القصر وجلس وسط الشعب وعبر عن معاناتهم، ما لاموه ولا فقد محله كشاعر، إنما ظل أحمد شوقي تاريخيا هو أمير الشعراء، والتاريخ هو الذي يحصل مواقف. التاريخ هو الذي يحدثنا عن الأدب وعن مواقف الآخرين، بالتالي نحن ينبغي أن نميز بين هذا وذاك، ونبعد عن التنميط وعن شخصنة الأمور ورؤية المسائل من وجهة النظر الضيقة. وهذه مما يعاب على الأدباء. والشاهد بالشاهد يذكر كيبلينغ، روديار كيبلينغ، وهو عميد أو شاعر البلاط أو شاعر الإمبراطورية المدلل كما كان يسموه الإنجليز. روديار كيبلينغ اللي شاعر الاستعلائي اللي كتب الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، وفعلا ما بتلاقوا لأنه اختلاف حضاري اختلاف ثقافي، ما بتلاقوا الشرق شرق والغرب غرب إلى يوم الناس هذا، حسب الناس أنهم يكونوا ملمين بالثقافة فقط. لكن هو كان شاعر مدلل، وأيضا ما كان يكتب في كل من هب ودب وفي الكديسة والكلبة، بل العكس، كان شاعر استعلائي جدا. وبالقصيدة المشهورة دي عبرت عن استعلاء، كيف أن هذا الرجل استعلائي، الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا. ومع ذلك ما عاب عليه النقاد أيضا، بل تكلم عن المنجز الأدبي بتاعه. لكن وكتب بالمناسبة تنازل عن عليائه لما أجبروه الهدندوة. وروديار كيبلينغ كان مراسل حربي في جبال تلال البحر الأحمر أيام ما كان الهدندوة بيكسر المربع الإنجليزي في الطاماي وفي التب. فكان في تلال البحر الأحمر كان معاصر لتلك الحروب الطاحنة، كان حوالي 14 حرب خاض عثمان دقنة ورجاله الأشاوس ضد المستعمر، وألحقوا بهم الهزائم، هزموا وهزموا ونالوا منهم ونيل منهم وما تضعضعوا. وأجبروا روديار كيبلينغ أن ينزل من عليائه ويكتب الفظي وظي اللي مجد فيها الهدندوة، اللي كسروا المربع الإنجليزي الذي لم يخهر لا في الصين ولا في بورما ولا في الزولو في جنوب أفريقيا ولا في أي مكان في العالم إلا من هذا البجاوي الذي غهر كبريائهم. وسبحان الله، يعني من المفارغات أن روديار كيبلينغ هذا عنده قصيدة في كتاب المرحلة الثانوية في السودان، كتاب الإسباين، مع أنه هذا كان يعتبرونه منتج وطني، لكن للأسف الشديد جابوا القصيدة بتاعت ما يشدو يا ظلي أنت ظلي، معانيها كده في معانيها، وهذا معنى مطروق حتى عندنا في الأدب، مطروق أنت يا ظلي معي. فللأسف الشديد بدل ما كان يجيبوا قصيدة الفظي وظي ولعلها تعمق الوجدان عند الناس وعند النجئ، لكن للأسف الشديد بالتالي ليه؟ لأنه ما قاعدين ننظر نحن للجيل الجايدة، وهذه مصيبتنا. يعني يفترض أنه نحن ننظر لقدام، بالتالي نفس الشيء نتعامل مع منتج حميد وهذا الغاموس الشعر المتفرد الذي يبين عبقريته، يجب أن ننظر له من هذا الباب، وأنه نحن نزعى لأنه هذا المنتج وهذا الغاموس يرى النور ويفاد منه العالم. يعني يفاد منه العالم لأنه فيه قضايا إنسانية عميقة جدا، هي مما تلين القلوب. حمتو، زي قصة حمتو وعم عبد الرحيم، أمون الصباح قالت له النعال والطرق انهرن، ما قالت له جيب شيل يا الحبيب وغشهن النقلتي والترزي البعيد. شوف قال لي شنو، وفي هذه الحوارات لكن يوم الحسن طقه هنا بيفيد، طقه هنا بيزيد، انطق زمن وانطق الزمن، لازم يكتب جديد وبأي الثمن غصبا للظروف والحال الحرن، عشان يوم الرحول ما تنكس في يوم، لو جاراتنا جن ما رقات لي صفاح أو بيريك نجاح، وده الواجب إذن، وإيه الدنيا غير لما تناس بخير أو ساعة حزن أو ساعة حزن أو ساعة حزن، يعني إحنا نقول حزن وهي حزن ونقول حزن، يبقى وللضرورة أحكام وللشعر أحكام. الشعر طبعا يمكن الوحيد المتاح له أنه نغير فوق بعض القواعد النحوية بما فيها من نحو وصرف. وقال سير عثمان الطيب ربنا يدي الصحة والعافية، قال بيقول في قصيدة يوم رسل لي عفوك ينجيني من جور الزمان، عنده قصيدة يعني فيها المخالفة لأنها فيها جر مفروض تكون فيها كسر، المجرور مكسور، لكن الوزن الشعري يحتم عليه أنه يخالف القاعدة، وهذا مما أجازه النحويين، يعني هذا مجاز، فما في ما يمنع أنه إيه أنه الناس تخالف. فقالوا يجوز للشعر ما لا يجوز لغيره، فالشاعر قال يحق له أنه هو يرفع المجرور أو يجر المرفوع عشان يحافظ على وزن له القافية. وكثير من النحويين تكلم عن هذا الأمر طبعا يعني بغير إسراف. أواصل في المقطع الآخر، معذرة للإطالة.